لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مناسك الذي يأتيكم على قناة اقرأ، وسيكون بإذن الله تعالى بإمكانكم اليوم أيضا مشاهدة الحلقة باللغتين العربية والإنجليزية عن طريق التحكم بالريموت كنترول. حلقة اليوم سنتحدث عن المناسك، وسيكون ضيفي وضيفكم الدائم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو هيئة توعية الحج وأستاذ الفقه أستاذ الفقه في كلية الشريعة في جامعة القصيم. أهلا وسهلا شيخ.
حياكم الله، أهلا وسهلا، مرحبا بك، وأهلا بالأخوة والأخوات، وصلى أن يكون لقاء نافعا مباركا
بإذن الله تعالى. شيخنا اليوم نتحدث عن المناسك، لو بدأنا بنوع النسك.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قبل أن نتحدث عن أنواع النسك نحتاج إلى وقفة مع كلمة المناسك. المناسك جمع منسك، والمنسك والمنسك يطلق على الفعل وعلى المكان الذي يجري فيه الفعل، فمنسك ومنسك يصلح بالفتح وبالكسر. وأصل المادة، حتى ما ندخل في تفاصيل لغوية، أصل المادة النون والسين والكاف، نسك هي دائرة على معنى التعبد لله تعالى، ولذلك النسك هو العبادة. تنسك تعبد، النسيكة تطلق في لسان العرب على ما يذبح تقربا إلى الله جل وعلا. وقد قال الله جل في علاه: ولكل أمة جعلنا منكم منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. منسكا أي منهجا وطريقا للتعبد فيما يتعلق بشكر نعم الله جل في علاه. وقال سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي، قولي نسكي للعلماء من أهل التفسير فيها قولان، منهم من قال إن المقصود بالنسك هنا هو ما يتصل بأعمال الحج، ومنهم من قال إن المقصود بالنسك هنا ما هو أوسع من ذلك، يشمل كل التعبدات، فيكون ذلك من باب عطف العام على الخاص، لأنه ذكر أول شيء الصلاة ثم عطف عليه ما هو عام ليشمل كل ما يكون من عبادة ظاهرة أو باطنة قلبية أو عملية. فقال: قل إن صلاتي ونسكي، يشمل كل التعبدات. ومنهم من قال إن النسك هنا بمعنى الذبح، فيكون المعنى الصلاة والذبح، وإنما نص على الذبح لأنه أشرف ما يتقرب به إلى الله تعالى مما يتعلق بالصنوف القربات، وهذا من أول الخليقة، فإن بني آدم كانوا يتقربون إلى الله تعالى بالقربان، ومنه هذه النسائك التي تذبح لله عز وجل. هذا ما يتعلق بمعنى الكلمة. ما يتصل بالمناسك، المناسك عندما يطلق مثل هذا البرنامج اسم المناسك الآن يعني متبادر إلى أذهان كل من يقرأ برنامج مناسك أننا سنتحدث عما يتعلق بأعمال الحج، وهذا التبادر مبني على تعريف هذه الكلمة. حقيقة المناسك تطلق على أعمال الحج والعمرة، كل أعمال الحج والعمرة تسمى مناسك، فالطواف من المناسك، والسعي من المناسك، والوقوف بعرفة من المناسك، والذبح والرمي، الذبح في يوم النحر من المناسك، والرمي من المناسك، المجيء إلى منى والإقامة فيها أيام التشريق من المناسك، كل هذا من أعمال المناسك التي هي أعمال الحج. لا يقتصر على الحج، كل الأعمال التي تكون في أعمال الحج بل حتى والعمرة تسمى مناسك. عندما نأتي ونقول ما هي أفضل أنواع النسك، ما هي أفضل أنواع المناسك، هنا ندخل في قضية خاصة، وهو عندما يأتي الحاج أو يأتي الآتي إلى مكة ويقصد شيئا، ما الذي يريده؟ إما أن يريد حجا وإما أن يريد عمرة. الذي يأتي مكة قاصدا للتعبد يقصد واحد من أمرين فيما يتعلق بأعمال النسك، إما أن يأتي بحج وإما أن يأتي بعمرة. لكن المجيء إلى مكة لهذين العملين له صور عديدة، فيأتي يريد حجا فقط، هذا يسمى إفراد، وهذا نوع من أنواع المناسك. يأتي ويريد حج مقترن بعمرة لا يتحلل منهما إلا بعد الفراغ من الأعمال كلها، وهذا يسمى قرانا. يأتي ويريد عمرة وحج، لكن يريد أن يبدأ أول بالعمرة ثم يتحلل منها يفرغ منها ويعود حلالا كما كان قبل إحرامه، ثم إذا جاء الحج حج، هذا يسمى تمتع. هذه هي أنواع النسك الثلاثة. إذن هذا التقسيم للمناسك إلى ثلاثة أقسام، إفراد وقران وتمتع، حقيقته أنه يدور على قضية هل الذي يأتي نوى حجا فقط أو حجا وعمرة يتحلل منهما جميعا، أو حج أو عمرة يتحلل منها ثم يحرم الحج. فالإفراد والقران والتمتع هي أنواع من أنواع النسك. ويلتبس هذا على كثير من الناس فلا يميز بين هذه المناسك الثلاثة أو الأنواع الثلاثة، يشتبه عليه، لكن هي ممكن الربط حتى يرسخ في ذهن المشاهد تعريف كل قسم من هذه الأقسام، يربط المعنى بالعمل. لأن هذه الأوصاف إفراد قران تمتع هي توصيف لما يقوم به من جاء إلى الحج في أشهر الحج. فإذا جاء بحج فقط ليس معه عمرة هذا يسمى إفراد، وجهه واضح أنه أفرد الحج، عمل واحد مفرد وليس معه ما يقترن به أو يجتمع معه. ما يتعلق بالقران لا، يأتي بحج وعمرة. لماذا سمي قران؟ لأنهما يتقارنان من ابتداء الإحرام إلى الانتهاء، يقترنان من ابتداء الإحرام إلى الفراغ منهما جميعا. وذلك سمي قرانا لأنهما اقترنا من أول المراحل إلى المنتهى. أما القسم الثالث يسمى تمتع، وهو أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها، ثم بعد أن يتحلل منها يحرم بالحج من عامه. معنى من عامه أنه الآن إذا جاء إلى مكة في أشهر الحج ولم واعتمر ثم بقي ولم يحرم إلا من العام القادم، هذا يسمى تمتع، لابد أن يحرم بالحج من عامه. فإذا جاء في أشهر الحج،
ما هي أشهر الحج يا شيخ؟
لا بأس، الآن نأتي إليها، بس أنتهي من التعريف أو البيان للتمتع. أنه التمتع الآن يحرم بالعمرة ثم يفرغ منها، ينتهي من أعمال العمرة الطواف والسعي وتقصير أو حلق، ثم يتحلل الآن، يبقى إلى أن يأتي وقت الحج فيقول لبيك حجا، فيكون هنا قد تمتع. وجه التمتع أولا أنه ترخص بما أحل الله تعالى له من المباحات فترة ما بين العمرة وما بين الحج، فهم يكون ملزما بالبقاء على الإحرام، بل تحلل، ليس كالقارن. القارن ما يتحلل، يأتي يطوف ويسعى ويبقى بإحرامه إلى أن يأتي الحج ويذهب إلى منى وعرفة، وهو على إحرامه السابق، ما وقع منه تحلل من أحكام الإحرام، بل هو على إحرامه. إذن عرفنا الآن إجمالا أن التمتع جمع بين العمرة والحج، وكذلك القران جمع بين العمرة والحج. الفرق بينهما أن التمتع يحرم بالعمرة ثم يتحلل منها في أشهر الحج، يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها ثم يحرم من عامه. وأما القران فهو يحرم بالعمرة والحج جميعا ثم بعد ذلك يتحلل منهما جميعا، أو يحرم بالعمرة ويدخل عليه الحج كما فعلت عائشة رضي الله عنها، وهذا يلحق بالقران. أما القسم الثالث فهو الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا لا يقصد معه عمرة ما يتعلق بأشهر الحج التي جاء ذكرها وسألت عنها، أشهر الحج ثلاثة بالاتفاق، تبدأ من شوال، من ليلة العيد يعني عيد الفطر تبتدي أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة، وأما النهاية فجمهور العلماء على أنها إلى عشر ذي الحجة، نهاية أشهر الحج بعشر ذي الحجة، ومنهم قال لا بل كل شهر ذي الحجة هو من أشهر الحج، وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله خلافا للأئمة الثلاثة. وبه يعلم أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، عشر من ذي الحجة أو كل شهر ذي الحجة على قول مالك رحمه الله، لكن البداية متفق عليها بين الفقهاء وبين أهل العلم أنها من ليلة شوال، من دخول شهر شوال، وأما النهاية فللعلماء فيه قولان، منهم من ينهيه بعشر ذي الحجة بغروب شمس يوم العاشر، ومنهم من يقول يستمر إلى نهاية شهر ذي الحجة. هذا ما يتصل بأشهر الحج. طيب ما الارتباط بين أشهر الحج وأنواع النسك؟ أنه التمتع لا يكون إلا بأن يحرم في أشهر الحج بعمرة ثم يتحلل منها ويبقى حتى يأتي الحج فيحرم بالحج من عامه. فعلى هذا لو جاء شخص في رمضان إلى مكة مثلا وأحرم بعمرة ثم بقي إلى أن جاء الحج وحج، وهذا يقع لكثير من الذين يأتون إلى المسجد الحرام، فهل هؤلاء المتمتعون؟ الجواب بالإجماع ليس هذا تمتع، الاتفاق منعقد لا خلاف بين العلماء على أن هذا لا يوصف بأنه تمتع، لأن العمرة وإن كانت في خارج أشهر الحج كانت قبل أشهر الحج. متى تبدأ أشهر الحج؟ تبتدئ بدخول شهر شوال، وبالتالي كل عمرة قبل ذلك لا صلة لها بالتمتع وبالعمرة التي تكون في أشهر الحج. هذا ما يتصل بأنواع الأنساك، إفراد، قران، تمتع، وصلة ذلك بما يتعلق بأشهر الحج.
لو كان الشيخ لو يعني بشكل موجز ومختصر لو تحدثنا عن أنواع يعني النسك الثلاثة، لو يعني فصلنا، أحد الأخوة طالب أنه تفصل يعني بإيجاز الإمتاع والإقران،
نحن تكلمنا عن هذا قبل قليل، لكن يعني إجمالا التمتع هي أسماء، التمتع، القران، الإفراد. وش هي؟
التمتع، القران، والإفراد.
تمام، التمتع، القران، الإفراد. الإفراد هو أن يأتي بالحج مفردا، يأتي بالحج فقط، هذا الإفراد، يقول عند الميقات لبيك حجا، هذا يسمى مفرد. النوع الثاني التمتع، والتمتع هو أن يأتي في أشهر الحج اللي ذكرناها ابتداء من شوال، يعني مثل يأتي في ذي القعدة، يأتي في شوال، يأتي في أول شهر ذي الحجة، يعتمر، يطوف ويسعى ويتحلل، ثم يحرم بالحج من عامه، هذا هو التمتع. أما القران فالقران هو أن يحرم بالعمرة والحج جميعا، فيقول لبيك عمرة وحجة أو لبيك حج. وهذه الأقسام الثلاثة جاء ذكرها فيما رواه البخاري ومسلم من حديث عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة وحج أو بحج وعمرة. فذكرت الأنواع الثلاثة، منا من أهل بعمرة، هذا من؟ إيش يكون اللي أهل بعمرة في أشهر الحج؟ هذا المتمتع، هذا المتمتع. ومن أهل بحج، هذا المفرد. ومنا من أهل بعمرة بحج وعمرة، هذا القارن. نعم.
طيب الرسول صلى الله عليه وسلم أي النسك؟
أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان حجه قرانا، كان مقرنا قارنا صلى الله عليه وسلم. بهذا جاءت النصوص ودلت الأدلة، حتى قال الإمام أحمد: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قارنا. طبعا العلماء اختلفوا في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، على وقال منهم من قال إنه حج قارنا، ومنهم من قال إنه حج مفردا، ومنهم من قال إنه حج متمتعا. أضعف الأقوال أنه حج متمتعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل، ومنهم من قال إنه حج مفردا، والصواب أنه حج قارنا صلى الله عليه وسلم، لما جاء في الصحيح من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني آت فقال: صل في هذا الوادي المبارك، يعني ذا الحليفة، وقل عمرة في حجة، وقل عمرة في حجة. عمرة في حجة هي القران. فكان قارنا صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما جاء إلى مكة أمر أصحابه بالتمتع، وقال: لو استقبلت من أمري ما تدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وهذا يسوقنا إلى الحديث عن مسألة هي من ضمن محاور هذه الحلقة، وهي قضية أي الأنساك
نتكلم فيها شيء.
طيب إذا كان معنا وقت
معنا وقت.
طيب، أما أي الأنساك أفضل؟ هذه الأنساك التي ذكرناها ما هي؟ الإفراد، القران،
التمتع.
والتمتع، هذه الأنواع الثلاثة أيها أفضل؟ ولما نبحث عن الأفضل نحن نبحث عن الأعظم أجرا والأكثر ثوابا. هنا النقطة ينبغي أن نستحضرها في المنطلق والابتداء، وهي أن هذه الأنساك جميعها جائزة ومجزية، ويحصل بها الأجر والثواب، وكلها يتحقق بها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقوله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فكلها من حيث الجواز والمشروعية كلها مشروعة، وقد حكى الاتفاق على ذلك جماعة من أهل العلم. وصاب أن الإفراء أن من أهل العلم من أوجب التمتع، مثلا مثل قول ابن عباس وجماعة من أهل العلم أوجبوا التمتع، لكن الذي عليه العامة والجماهير أن هذه الأنساك الثلاثة كلها مجزئة ومشروعة، وقد أذن بها النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها للأمة. إلا في عامة فإنه أمر كل من لم يسق الهدي أن يتحلل، أن يجعلها عمرة، ذاك خاص في العام الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لإزالة ما كان في الجاهلية من اعتقاد تحريم ومنع أخذ العمرة في أشهر الحج، كما قال ابن عباس في صحيح البخاري: أفجر الفجور العمرة في أشهر الحج. كانوا يرون أن من أفجر الفجور العمرة في أشهر الحج، ما لهم مستند في هذا، هي جاهلية وعمى، وكان من جاهليتهم وعماه ومن جاهلية وعمان أنهم جعلوا ذلك من أفجر الفجور.
أنا أكمل معاك الموضوع هذا بعد الفاصل يا شيخنا. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل نستكمل معكم، ابقوا معنا.
لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك.
مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في حلقة اليوم من برنامج مناسك الذي يأتيكم على قناة إقرأ، وبرعاية من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد التي تقدم العديد من البرامج التوعية لشهر الحج. عنوان اليوم موضوع أنواع النسك مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح. ونحب التنويه للأخوة أنه القناة الإنجليزية على القناة العربية الأساسية يمكن تحويل عن طريق الريموت كنترول، والقناة الدولية موجود البث باللغة الفرنسية. كنا نتحدث عن أفضل أنواع النسك يا شيخ.
نعم، تكلمنا عن هذا وقلت أن معنى الأفضلية هو أيما أكثر ثوابا. اختلف العلماء في الأفضلية بناء على اختلافهم في نسك النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
فمنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، ومنهم من قال إنه متمتع، ومنهم من قال إنه مفرد، وآخرون بنوا الخلاف على أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يكون متمتعا، فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلته عمرة. مسألة العلماء أفضل من العلماء من قال الأفضل التمتع مطلقا، ومنهم من قال الأفضل القران مطلقا، ومنهم من قال الأفضل الإفراد مطلقا، ومنهم من قال الأفضل القران إن ساق الهدي وإلا فالتمتع. هذه أقوال ذكرها العلماء، والأقرب من هذا أن الأفضل إذا كان قد اعتمر قبل أشهر الحج فالأفضل له الإفراد، إذا كان قد اعتمر قبل أشهر الحج، يعني اعتمر في رمضان، اعتمر في رجب، اعتمر في محرم، فإذا كان اعتمر في السنة قبل أشهر الحج فالأفضل له الإفراد. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر اتفاق الأئمة الأربعة على هذا المعنى، ومن أهل العلم يقول أفضل التمتع، الأمر في هذا قريب، والأفضلية محل يعني تتجاذبها أطراف، منهم من يرى الأفضل هذا والأفضل هذا، لكن هي محل اجتهاد الذي عليه العلماء، بعضهم يقول الأكثر عملا هو الأفضل، فالتمتع هو الأكثر عملا فيكون هو الأفضل، والمسألة قريبة، إذا اختار شيئا من هذه الأقوال فليعمل به، لكن فيما يظهر لي من ترجيح أنه إذا اعتمر قبل أشهر الحج فالأفضل له، مثل اعتمر في رمضان فالأفضل له إذا تيسر أن يفرد، هذا الأفضل له والأكثر أجر، لأنه يكون قد أفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة، والله أعلم.
الله يجزاك خير الشيخ. معنا اتصال الأخ محمد من التربية السعودية، تفضل أخ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. ورحمة الله
يعطيك العافية.
الله يعافيك، تفضل
الشيخ. لو سمحت
تفضل الشيخ اسمعك
يا شيخ. الحين السلام عليكم ورحمة الله.
السلام وبركاته، مرحبا.
هلا يا شيخ. ويا شيخ أنا عندي مسألة إن شاء الله أنها بسيطة.
الله يسهل، تفضل.
المسألة يا شيخ، الحين إذا الواحد يعني يحج وعليه دين، يمكن أنا نسيته بس تذكرته وقت الحج.
تمام.
إيه يعني يوم إني أرجع وأنا راجع من الحج يعني تذكرت، يعني كيف تقول
أساك وفيت دينك؟
كيف؟
عفيت الدين؟
والله عفيت بعد الحج.
اي طيب الحمد لله.
طيب ويا شيخ عندي مسألة ثانية.
تفضل.
الحين افضل المناسك يعني المتمتع والقارن والله المفرد.
طيب هذا تو تكلمنا عنه، ما سمعتنا ولا كنت على الخط؟
والله يا شيخ انا تو تابعتك وكنت على الجوال وانتظر مسألة.
طيب الشيخ بيستثنيك هالمرة. شكرا لكم. شكرا. السؤال الأول يا شيخ،
بالنسبة لقضية الدين وأثره على النسك أي على وجوب الحج، معلوم أن الحج يجب على المستطيع، الله تعالى يقول وإن لها الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإذا كان الإنسان مشغول الذمة بدين لا يستطيع وفاءه، سواء كان الدين حالا أو كان الدين مؤجلا، فإنه لا يجب عليه الحج لأنه مشغول الذمة بحق الغير، والله تعالى إنما فرض الحج على المستطيع، وهذا ليس مستطيعا، ليس عنده ما يزيد على حاجته وديونه ليؤدي النسك، والله تعالى فرض الحج على المستطيع وبالتالي لا يجب عليه. هذه النقطة يجب أن تكون واضحة، لا فرق في ذلك عند جماعة من أهل العلم وهو قول الجمهور بين الدين الحال والدين المؤجل. الدين الحال يعني الذي يطالب به الآن، الدين المؤجل هو الدين الذي أخره، مثل الأقساط، مثل الديون التي لها آجال مستقبلية
محددة.
هذا كله داخل فيما نحن فيه، أنه إذا اشتغلت الذمة بدين لا يستطيع وفاءه أو ليس عنده ما يفيه ويزيد، ففي هذه الحال لا يجب عليه الحج. لكن لو حج، ما حكم حجه؟ الاتفاق منعقد على أن حجه صحيح، ولهذا سؤال الأخ يقول أنا نسيت وحجيت، يعني هل هذا يكون حجا مقبولا؟ الجواب نعم، بالاتفاق لا خلاف بين أهل العلم أن الحج مقبول، والخلاف في قضية أو البحث في قضية هل يجب أو لا يجب، وذكرت أنه جمهور العلماء لا يجب عليه الحج ما دام أنه مشغول الذمة بدين سواء كان حالا أو أجلا. من أهل العلم يقول أنه لا يجب فيما إذا كان الدين حالا، أما المؤجل فيجب، هذا وجه عند الشافعية لكنه ضعيف.
جميل.
وبالتالي كل من كان مسؤول الذمة لا يجد وفاء. طبعا أنا أقول لا يجد وفاء لأنه لو يقول قائل طيب كل الناس الآن ما عندهم ديون، نعم، لكن من الناس من عنده وفاء يستطيع أن يفي، هو الآن مدين صحيح لأنه لا سيما أصحاب المعاملات التجارية له وعليه، فهذا يحسب ما له وما عليه، فإذا كان هناك فاضل فهذا لا يمنعه من الحج. من العلماء وهذا شائع بين بعض الناس من يقول إنه إذا استأذنت من عليه دين فلا بأس أن تحج ولا يمنع هذا من الوجوب. والصحيح أنه استئذان صاحب الدين إذا كان يتضمن إسقاط الدين، بمعنى أني أنا والله علي دين 1000 ريال لك وجاء الحج وقلت لك يا أخي عبد الرحمن أنا أبحج ولا عندي وفاء للدين تسمح لي، إذا كان السماح معناه رح وأنت بريء الذمة فانتهى الموضوع لأنه يعني سقط الدين، لست مدينا وعندي قدرة فأحج. لكن إذا كان معنى الإذن أنه رح لكن ترى ذمتك مشغولة فهنا هذا الإذن لا قيمة له من حيث أن الدين باقي في ذمك وذمتك مشغولة، وبالتالي لا بد من وفاء أصحاب الحقوق حقوقهم، فهنا لا يؤثر إذن صاحب الدين لأنه هذا الإذن لا يسقط، ليس إسقاطا لا في المعاش ولا بعد الموت، حتى لو مت هو سيأتي ويأخذ من تركتك لأنه ما أسقط الدين. هنا سؤال فيما يتعلق بالديون يكثر وهو الدين الذي ترتب من قبل الخدمات مثل فواتير الهاتف، فواتير الكهرب، فيما يتعلق بسائر الأمور الخدمية التي يترتب عليها استحقاقات، هل هذه من الديون؟ نعم هذه من الديون، لأن هذه الشركات قدمت لك خدمة وثبت لك ثبت في ذمتك لها مبالغ، فهذه ديون يجب إيفاؤها وبالتالي لا هي تدخل في جملة ما جاء من كلام العلماء حول الدين الحال والدين المؤجل الذي يمنع يسقط الوجوب، يسقط الوجوب فيما يتعلق بالحج إذا لم يكن مستطيعا. طيب أيضا المخالفات المرورية وصل عنها بعض الناس ويقول المخالفة المرورية هل هي مما يعد دينا؟ في نفس شك من أن تصنف المعاملة المخالفات المرورية بأنها دين. ليش؟ لأنه يعني هي في الحقيقة بالنظر إلى كونه يطالب بها ويمنع مثلا من بعض الخدمات مقابل الوفاء تشبه الدين، لكن بالنظر إلى أنها غرامة وعقوبة تعزيرية وأنه تسقط بالموت فأنه إذا مات لا يطالب بها، وهذا خلاف بقية الديون، في نفسي شك من أن تكون سببا في المنع يعني في إسقاط الاستطاعة، إلا أن يكون والله صاحب أعمال وتجارات إذا لم يفي هذه المخالفات تعثرت تجارته، هنا نقول لا هذه تدخل في جملة النفقات الأصلية وما تستقيم به حاله ويطيب معاشه، الله أعلم.
طيب يا شيخ لو حل الدين في الحج مثلا إذا ذكرت من الفواتير والأشياء الخدمية تعتبر دين، لو حل عليه في الحج مثلا في فترة الحج
أي نعم هذا لا يؤثر، كونه حلت يعني هو بما أنه مشغول الذمة بهذه الحقوق هو إذا كان مجدولها مثلا يعني مثلا فاتورة الآن أنا لما أروح وتجي فاتورتي مثلا في 9 للحج هذا ليس مانع ما دام أن عندي وفاء هذا المبلغ.
وبالنسبة للإقرار يا شيخ إذا علي قرض عند بنك مدة 15 سنة مثلا يقتص من الراتب هل هذا يعتبر يعني دين؟
هذا من جملة الديون المؤجلة نعم، لا فرق في ذلك بين أن يكون قريبا أو بعيدا، فإن يعني سنوات قريبة أو بعيدة فإن ذلك يدخل في جملة الديون المؤجلة، وهذا يسقط الاستطاع إذا شف لا بد أن يكون شرط إذا لم يجد وفاء. من أهل العلم من يقول هذه الديون المؤجلة هي في الحقيقة يعني الناس يستطيعون وفاءها لأنه إذا حلت حجد لهم من المال ما يوفون به تلك الديون.
معنا اتصال بشرى من هولندا، السلام عليكم. اتصال معنا.
أنا بدي أسأل الشيخ.
تفضلي.
كان عندي مبلغ قسط من المال أنا كنت مخصصة للحج قبل ما أتزوج، لأن ما كان عندي محرم أروح معه، أنا كنت أقول يعني لو ما أتزوج أروح مع زوجي إن شاء الله، بس لما أتزوج هو ما بيروح معي.
طيب.
وانا لسه محتفظة بالمال والان اشتريت شقة وبدي افرشها بذاك المال ومنهم يقول لي روحي مع الرفقة الصالحة بس انا عمري ما يسمح لي الرفقة الصالحة انا الرفقة الصالحة يشترطون في المرأة تكون شوي مسنة.
السؤال تحديدا ما هو
الان؟ ما بعرف
السؤال أختي أختي بشرى
وش ما بعرف سؤالي وش أنا
أسألها
أختي يجب لهم الحج يعني مش
طيب.
الحج بدون محرم
أختي بشرى اسمعيني السؤال بالضبط الآن سؤالك بالتحديد
سؤالي بالتحديد أنا الاستطاعة المالية عندي بس بدون محرم ما بعرف
أوكي شكرا شكرا معنا عائشة من العراق
ألو
تفضلي
السلام عليكم شيخنا
السلام ورحمة الله وبركاته
العفو الشيخ أدنى سؤالين
تفضلي تفضلي بالسؤال بالتحديد
السؤال الأول عن التضحية اللي يضحون لما يضحون أهل البيت هل يجوز يأكلون من هاي التضحية
كنت عيدين سؤال واضح لك السؤال يا شيخ
أعيد السؤال
أعيد السؤال لو سمحتي
أهل البيت لما
يضحون أهل البيت لما يضحون
الموتى
نعم طيب السؤال الثاني
الضحية
طيب واضح السؤال الثاني
والسؤال الثاني مثلا إذا كانت الميتة أنثى هل يعني لازم إلا نكون الضحية أنثى
ما أنت سأليني إذا كانت المرحى عنها أنثى هل لا بد أن يضحى عنها بشاة أنثى
نعم
اي لا ما
شكرا
طيب. ان شاء الله
شكرا تفضل يا شيخ نبدا بالسؤال الاخير
اللي هو
المسألة
ما يتعلق بالاضحيه لا علاقه لها جنس الاضحيه لا علاقه بها لا علاقه لها بجنس المضحي فالذكر يضحي بشاة وله ان يضحي بذكر من الشياه ليس لجنس المضحي ارتباط بجنس اضحيته حيا كان او ميتا فالمرأة الميتة تضحون لها بذكر من الظعن او من المعز وكذلك الانثى يضحى لها بما شاء بما تيسر من 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 مما انطبقت فيه المواصفات المطلوبة في الاضحية.
عايش بشرى من هولندا ذكرت انها كان لديها جمعت مال للحج قبل الزواج لم تتزوج بداعي المحرم بعد الزواج زوجها يرفض الذهاب معها هل تذهب مع الرفقة الصالحة وهي تخشى ذلك
لا هو على كل حال فيما يتعلق بالمحرم الأصل في سفر المرأة ألا تسافر إلا مع ذي محرم لما في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم هذا هو الأصل وقام رجل لما سمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا يعني رتبت أن أكون ممن يخرج في الغزوة الفلانية وقد خرجت وإن امرأة انطلقت حاجة أو خرجت حاجة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بترك الغزو الذي اكتتب فيه لأجل أن يوافق امرأته في الحج من هذا أخذ جماعة من أهل العلم أن المحرم شرط لوجوب الحج على المرأة فهو من جملة الاستطاعة بالتالي يكون من جملة استطاعتها ومنهم من قال ليس شرطا للوجوب بل هو شرط للزوم ووجوب الأداء ومنهم من قال إن المحرم ليس شرطا للوجوب ولا للزوم بل هو مما يطلب للمرأة يجب تيسر فإن لم يتيسر وكان رفقة صالحة تأمن على نفسها معهم فإنها تحج وبالتالي إذا على هذا القول إذا تيسر المرأة رفقة صالحة تأمن فيها على نفسها فإنه يجوز لها الحج وبهذا قال الشافعي ومالك وهو قول في مذهب أحمد اختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله
أحد طيب معنا اتصال أمت الله من تونس السلام عليكم من الجزائر تفضلي ألو
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
السلام ورحمة الله
شيخ أود أسأل سؤال كما يخص الحج حجينا العام الماضي
ولكن فاتتنا صلاة العيد، هل علينا إثم؟
طيب
في سؤال ثاني؟
وفيما يخص رمي الجمرات،
إيه؟
الجمرة في يوم الحادي عشر، يعني الناس يقول لازم ترمي الجمرة بعد أذان صلاة الظهر، هل الذي رمى الجمرة قبل صلاة الظهر هل عليه إثم أم لا؟
شكرا جزيلا. طيب معنا الحين أمة الله من تونس، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا بسأل سؤال عن الصلاة، اليد في الصلاة.
تفضلي.
وضعيت يد يعني بتكون على الصدر بس احنا بتكون متعودين نصلي اليد مسؤولة عن الساق. هل في إثم وإلا ممكن يعني؟
شكرا شكرا جزيلا. شكرا. طيب نأخذ فاصل ونرجع نجاوب على السؤال.
طيب.
مشاهدي الكرام بعد فاصل سنجيب على الأسئلة ولدينا العديد من المحاور، ابقوا معنا.
لبيك اللهم لبيك اللهم
مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم في الجزء الاخير من برنامج مناسك الحلقه الثانيه، وعنوان اليوم انواع النسك مع فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح. اود التنبيه الى انه بالامكان مشاهده هذه الحلقه عبر القناه الاساسيه الاولى باللغتين العربيه والانجليزيه باستخدام تقنيه الريموت كنترول، والقناه الدوليه سيكون عن طريق الترجمه الفوريه للغه الفرنسيه. كان قبل الفاصل شيخنا اتصال من الجزائر سأل السؤال الأول، ستحدث عن أنها لم تصلي صلاة العيد في الحج وهي حاجة، ما الحكم في ذلك؟
ليس على الحجاج صلاة عيد، فهم في عمل وطاعة مشغولون عن صلاة العيد، وإنما تكون صلاة العيد وإنما تكون صلاة العيد لأهل الأمصار والمدن في سائر البقاع. أما الحجاج فإنهم صبيحة يوم العيد يكونون في المزدلفة، أو من تعجل من يكون في ميناء لرمي الجمار، فليس هناك عيد للحج، ليس هناك صلاة عيد للحجاج لا في مزدلفة ولا في ميناء، بل يشتغلون بما يشتغلون به من المناسك في هذه الأماكن المباركة. لكن من الحجاج من يبادر إلى الذهاب إلى الرمي ثم يذهب إلى الحرم، وقد يوافقهم وهم يصلون العيد، فإذا صلى معهم فذاك خير شهيده، ولكن ليس ذلك من مما يطلب منه، وليس هو من أعمال الحج، بل أعمال الحج تكون خالية من صلاة العيد كما تقدم بيانه وإيضاحه. فعلى هذا ليس عليكم شيء، عملكم تام وحجكم ليس فيه نقص، أسأل الله لي ولكم القبول.
السؤال الثاني تحدثت عن رمي الجمرات قبل صلاة الظهر.
نحن سنتحدث إن شاء الله تعالى فيما نستقبل من حلقات عن ما يتعلق برمي الجمار، لكن فيما مضى ما فعلته ليس عليها فيه شيء، فلو رمت قبل الزوال لا حرج عليها إن شاء الله تعالى وحجها صحيح.
رح نستكمل لكن بعد الاتصال من العراق الأختارات. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضلي في سؤالك.
العفو شيخنا، عندنا سؤال خصوص التضحية.
تفضلي.
لما يضحون الميت سواء أو الحي،
اي نعم،
صاحب الضحية اللي يضحي هل يجوز يتناول من هاي الضحية؟
طيب شكرا شكرا جزيلا. تفضل يا شيخ الإجابة السؤال.
فيما هي سبقت سألت قبل قليل.
السؤال
وهو ما يتعلق بأكل المضحي من أضحيته. أكل المضحي من أضحيته سنة في قول عامة العلماء، والله تعالى قد أمر بذلك في قوله ولبدنا جعلناها لكم من شعائر الله، فإذا وجبت جنوبها ولبدنا جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجدت جنوبها أي سقطت بعد ذبحها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فالله تعالى أمر في أول ما أمر فيما يتعلق بتصريف هذه اللحوم التي تكون في الهدايا والضحايا أن يأكل منها فكلوا منها. والأكل هنا بعضها للعلم قال إنه واجب، وقال عامة العلماء إنه سنة، فأكله من أضحيته مما يتقرب به إلى الله تعالى. فله أن يقسمها أثلاثا كما قال بعض أهل العلم، ثلث يأكله وأهل بيته، وثلث يهديه، وثلث يتصدق به على الفقراء. وقال جماعة من أهل العلم ليس هناك دليل على هذا التثليث القسمة الثلاثية للأضحية، إنما يجمع بين هذه الأمور دون تحديد ثلث وثلث وثلث. فلو أكلها فأكل أكثرها وتصدق بالقليل وأهدى القليل تحقق ما أمر الله، ما شرعه الله تعالى في قوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر.
تحدثت أيضا عن أضحية الميت، يجوز الأكل منها أو
الميت لا يتحقق له السنية الأكل، لكن لو قام الوصي بالأكل منها فإنه لا بأس، لأنه مما يأكل منه صاحب الأضحية فوصيه وهو وكيله يكون أيضا له حكم الموصي والموكل في أنه يجوز يسن له أن يأكل منها.
طيب بالنسبة لأمة الله من تونس سألت عن وضع اليدين أثناء الصلاة، يعني من فريدة الأسفل،
فيما يتعلق بالسنة في وضع اليدين في الصلاة، جاء في صحيح البخاري أن من حديث أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أنه قال أمر الرجل أمرنا أن نضع اليد اليمين على الشمال على ذراع يده اليسرى في الصلاة، وهذه من صفات وضع اليدين أن يضع اليمين هذه اليد على ذراع اليسرى في الصلاة، وذلك جاء في صحيح البخاري. و من الصفات أيضا أن توضع اليمين على اليد اليسرى، ومن الصفات أن تمسك، هذه كلها صفات، لكن الجامع فيها أنه توضع اليمين على الشمال، هذه سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما ورد من الإفضال في بعض المذاهب الفقهية كمذهب الإمام مالك رحمه الله فذاك مبني على أنه إما أنه لم تبلغه تلك الأحاديث، وقال جماعة من أهل العلم إنه قد بلغت الإمام مالك تلك الأحاديث لكنه كان لا يضع يده اليمين على الشمال لعلة في يديه، هكذا قيل. وظن من يراه أن مذهبه أن لا توضع اليمين على الشمال، والمسألة كلها دائرة على قضية السنية، فمن رأى أن السنة الإسدال استنادا إلى ما نقل عن مالك رحمه الله فله اجتهاد، ولكن الذي عليه عامة العلماء ودلت عليه الحديث التي وصفت ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته كلها دالة على أن السنة أن توضع اليمين على اليسار وليس أن تستل، والله أعلم.
الله يجزاك خير شيخنا. لو تحدثنا عن رجاء أنواع النسك، الحاج اللي يعني يقبل الى الميقات هو ما حدد، يعني جاي على بيتهم على وجهه ما هو عارف ايش يسوي،
هو اما ان ياتي الحاج ويحدد نوعا من النسك، اما حج افراد او قران او تمتع، فهذا تكلمنا في شانه وبينا صفه عمله. من الحجاج من ياتي وليس في نيته شيء، هو يبي الحج وبس ويفعل ما يفعله الناس، هذا في الحقيقه حجه صحيح وهو متاب، ويكون الواقع هو القاضي بما هو عليه من نسك. فإذا جاء وطاف وسعى مثلا وبقي ثم طاف بعد الوقوف بمزدلفة فهذا يكون مفردا لأنه لم ينو إلا لم يأتي إلا بأعمال الحج، إن طاف وسعى وتحلل ثم أحرم فيكون متمتعا، فهو إما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا، لكن يعني إما أن يكون متمتعا وإما أن يكون مفردا. فمن جاء وعمل أعمال الحج دون استحضار نوع من هذه الأنواع، ما يدري إفراد، ما يعرف قران، ما يعرف تمتع، فهذا حجه على ما أوقعه من صفة، إما والغالب أن يكون حجه مفردا في حال أكثر الحجاج الذين لا يحددون نوعا من النسك.
لو تحدثنا شيخ عن حديث خذوا عني مناسككم رسول الله،
من حيث
ما ورد في الحديث خذوا عني مناسككم، هل الخروج في بعض الاجتهادات في بعض المناسك يبطل الحج؟
ما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، نقل ذلك عنه صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في صحيح مسلم من بلفظ لتأخذوا عني مناسككم، وفي رواية النساء قال خذوا عني مناسككم، وفي بعض الروايات قال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وقول خذوا عني مناسككم هو من نصحه صلى الله عليه وسلم لأمته، حيث إنه كان يبين لهم كيف يحققون هذه العبادة على الوجه الذي يتحقق به صفات الحج المبرور، الحج الذي تبرأ به الذمة. فكان حريصا في المواقف كلها أن ينبه أمته إلى الاقتداء به، فلا طريق يوصل إلى مرضاة الله عز وجل ولا سبيل لإدراك رحمة الله جل في علاه إلا من الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. قد ندبنا الله جل في علاه إلى متابعة النبي في الدقيق والجلي والصغير والكبير في كل شأن ظاهر أو باطن، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذه بيان لأن الأمة مندوبة ومأمورة بأن تأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم تقتدي به في كل شؤونها، ثم في العبادات في الصوم واتباع في الحياة في الحج وكذلك في الصلاة. كان يقول لأهل ملته، يقول لأصحابه خذوا عني مناسككم في الحج، وفي الصلاة كان يقول لهم صلوا كما رأيتموني أصلي، بيان أن الطريق الذي به يصل الإنسان إلى ما يجب عليه وإلى مرضات الله هو أن يسلك ما سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. فخذوا عني مناسككم، نبذ الأمة أن تتعلم هديه. الآن نقول كيف يمكن لي ولك والمستمعين والمشاهدين ومشاهدات كيف يمكننا أن نأخذ بهديه إلا من خلال مطالعة سنته. ولهذا ينبغي لكل من أراد الحج، كل من أراد عبادة من العبادات عموما، أن يسأل نفسه سؤالا في بداية عمله: كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف صام؟ كيف زكى؟ كيف فعل؟ كيف فعل في كل أنواع العبادات التي أمرنا بها؟ هذا الجواب على هذا السؤال نستطيع أن نصل إليه من خلال معرفة ما كان عليه هدي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
فهل كل ما فعله يكون واجبا؟ الجواب لا، هذا بيان وجوب الاقتفاء والاقتداء بهدي على وجه العموم. أما مفردات الأفعال فإنه كان يقول أصحاب الأفعال ولا حرج، وبالتالي ليس كل مخالفة لما كان عليه هديه ينقص الحج أو يبطله.
طيب ما هو الحج المبرور يا شيخ؟ يعني بقي في أقل من دقيقة.
الحج المبرور لا نستطيع أن نستوعبه، لأن نرجع النقطة في لقاء قادم لأنه في تفصيل، لكن تستكمل فيما يتعلق بالاتساع يعني والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يحرص فيه الإنسان على معرفة ما كان عليه، ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يستدلون على الفعل بأنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وبالتالي وصيتي لكل مؤمن ومؤمنة في كل عبادة وفي كل طاعة أن تسأل كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قوله يقضي على كل قول، وهديه أكمل الهدي كما قال صلى الله عليه وسلم، وكما كان يقول في خطبته: إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة.
شكرا لك يا شيخ،
حياكم الله.
مشاهدينا الكرام نشكر لكم متابعتكم اليوم. الاتصالات حقيقة المخرج يقول في اتصالات عديدة، لكن نرجع إن شاء الله إلى حلقة الغد. في الغد سنتحدث عن الإحرام، بإمكانكم المشاركة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي لقناة اقرأ برنامج مناسك أو حساب تويتر للشيخ خالد المصلح، وسنستقبل أسئلتكم بإذن الله تعالى عن طريق الهواتف المباشرة بإذن الله تعالى. شكرا لكم، إلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.